وعلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونكمل ما شرعنا فيه من قبل، وهو ذكر بعض الشبهات التي يثيرها المرجئة زاعمين أن العمل يخرج عن الإيمان. واستدلنا وردد على شبهاتهم في حديث البطاقة، ثم وصل بنا الحديث إلى حديث لم يعملوا خيرا قط. وقلنا أن أهل العلم يفرقون بين أمرين، بين ظاهر اللفظ وبين الظاهر المراد. وقلنا أن ألفاظ العربية تدل على معان، وأن المعنى المتبادر إلى الذهن بمجرد سماع اللفظ يسمى المعنى الظاهر، وضربنا أمثلة في اللقاء الماضي. طيب، في بعض الأحيان تجد أن ظاهر اللفظ غير مراد، وظهر اللفظ له معنى بس الشارع لم يرده. وأمليت عليكم وقلنا أن ظاهر اللفظ لا يتبع إلا إذا تبين أن معناه هو المراد شرعا، ومحل النزاع بين الظاهرية المذمومة وبين جمهور أهل الحديث وأخذهم بالظاهر هو هل الاعتبار بظواهر الألفاظ والعقود، وإن ظهرت المقاصد والنيات بخلافها، أم للقصود والنيات تأثير يوجب الالتفات إليها ومراعاة جانبها. مش ده اللي احنا وصلنا له؟ اكتب عندك. فأهل الظاهر أهملوا القصد والنية ولم يلتفتوا إليها. فأهل الظاهر أهملوا القصد والنية ولم يلتفتوا إليها. أما أهل الحديث فقالوا إن للقصد والنية اعتبار في الأفعال والألفاظ والعبادات. إن للقصد والنية اعتبار في الأفعال والألفاظ والعبادات، قد يؤدي إلى بطلان العقد ويؤدي إلى فساد العبادة. يؤدي إلى بطلان العقد وإلى فساد العبادة. مثال ذلك، رجل تزوج من امرأة وقد طلقت ثلاثا من رجل. ليحلها له. ركزوا معايا عشان تفرق بين الظاهرية المذمومة اللي هم أتباع داود الظاهري وبين أهل السنة، لأن احنا ذكرنا في القاضي قلنا الأصل في النصوص العمل بالظاهر ولا لا؟ العمل بالظاهر، ولكن ممكن يكون الفعل نفسه فيه قصد او اعتبار معين يؤثر في صورة العمل، يبقى لازم التفت له. فعندنا النكاح كما هو معلوم عبارة عن اركان وواجبات، يبقى عندي الزوج، ولي الزوجة، الشهود، الصداق، والقصد من النكاح الديمومة والعشرة ويخلفه ويعيش كويس. طيب، لو أن رجلا بقى تزوج امرأة بكل الذي ذكرناه ولكن في نيته أن يتزوجها ثم يدخل بها ثم يطلقها عشان تتجوز الأولين، يبقى أصبح هنا للنية والقصد اعتبار ولا ملوش اعتبار؟ له اعتبار، يبقى أصبح ده عقده ولكن العقد ظاهره الصحة، أما في باطنه العقد باطل. والدخول عيادا بالله زنا. واضح يا مشايخ؟ يبقى أصبح هنا أهل الحديث نظروا إلى القصد والاعتبار إن كان له إيه تأثير. ومن هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له، وقال ألا أخبركم بالتيس المستعار المحلل والمحلل له. وقد أجمع الإمام ابن القيم الكلام في هذه المسألة وقرأناه هنا في كتابه إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان. طيب مثال آخر عشان نعرف إن القصد والنية له تأثير في العقد يبطله مع أن ظاهره الصحة والسلام. رجل اشترى من رجل سلعة، ها؟ أنت كتبت الأول ولا؟
يحلها له.
ها؟
كتبنا حد يحلها له.
يحلها له، اكتب عندك. فبهذا القصد بطل عقد النكاح. فبهذا القصد بطل عقد النكاح. وإذا تم الدخول فهو زنا. وإذا تم الدخول فهو زنا. أو للسطر مثال آخر، رجل اشترى من رجل سلعة نسيئة، افتح قوس بالتقسيط، رجل اشترى من رجل سلعة نسيئة، نسيئة افتح قوس أي بالتقسيط، افتح القوس. وبعد أن اشتراها باعها لهم بثمن أقل نقدا، وبعد أن اشتراها باعها لهم بثمن أقل نقدا. مفهوم الصورة دي؟ طيب اكتب عندك، وهذا ما يسمى بيع العينة. وهذا ما يسمى بيع العينة، وهو باطل ومن الربا. وهو باطل ومن الربا مع أن ظاهر العقد صحيح. وهو باطل ومن الربا مع أن ظاهر العقد صحيح. واضح المشايخ ده المسألة؟ يبقى أصبح أهل السنة والحديث نظروا إلى القصد والاعتبار. إن كان له تأثير أو بيؤثر، يمكن يبطل العقد يفسد العبادة، زي بالضبط كده رجل عليه جنابة. لا لا لا، أصاب سنة كتير جدا، فكفاية اللي ذكرنا كفاية. رجل عليه جنابة ودخل وانغمس في البحر تنظفا وتبردا، طهر أم لم يطهر يا شيخ إبراهيم؟ لم يطهر. طيب نفس الرجل اللي جنبه انغمس في البحر ونوى رفع الحدث، طهر أم لم يطهر؟ الفرق إيه؟ النية، مع أن العمل كله إيه؟ كله واحد. واضح يا شيخ؟ عاوز تقول حاجة يا شيخ أحمد؟ أخونا نعم، نعم أخونا أكرمه الله تعدل في الجواب ولكنه أصاب الحق. هي هي بس هنسميها بقى اسم تاني، واخد بالك؟ لما نقول حضرتك هي هنا اسمها بيع العينة، هنسميها بقى ايه؟ التورق. صح يا سيدنا؟ صح يا سيدنا مرشد؟ سماها ايه؟ التورق، اللي هو ان يشتري ويبيع نقدا باقل من الثمن ولكن لغير الذي اشترى منه. يسمى إيه؟ التورق بالقاف. وقال عمر بن عبد العزيز التورق آخية الربا، أي أصل الربا. يبقى هنا صورة العقد مالها؟ ده بيع وشراء، واخد بالك انت ازاي؟ انا اشتريت منه الموتوسيكل بالقسط وبعته له، بيع وشراء اهو. وربنا يقول في القرآن وأحل الله البايع، قوله لا، ده هنا أصبح القصد والنية لها اعتبار يؤدي إلى بطلان العقد والدخول في الحرام. دي قاعدة مهمة جدا، قبل أن نرد على من استدل بحديث لم يعمل خيرا قط على أن عمل الجوارح خارج عن الإيمان. فضل يا أخي فضل.
خشب يقول له انا اشتري 50 عودة خشب السنة
الماضية،
هل هذا ربا
ام لا؟ والله معلش فهمني براحة شوي
يا شيخ.
انا راجل عندي في 5 فدانين برتقال. كويس، انت جيت عملت لي ايه بقى؟
هو لم يسكن البرتقال لم يسكن ويشتريه من قبل ان يسكن.
قبل
مش عارف شجر خشب يا شيخ، يعني لسه
سيت الصبر ما كانش عندنا في معلش. اصل احنا ايه عشان بس انا هسأل هنسأل وهرد، انا ببلغ عن الله، واخد بالك انت ازاي؟ فلازم استوضح الجواب. طول بالك يا اخي الفضل، في فرق بين انا عندي جنينة برتقال والجنينة ادبرت ماشي بتثمر، فكده راجل بتاع فحم هيشتريها مني فحم هيقلعها، ده موضوع. الموضوع الثاني انا عندي جنينة وبتطرح كويس ومثمرة، راجل جه يشتريها اي يشتري البرتقال اللي فيها، تسال عن اي النوعين؟
لا هذا ولا هذا،
لا ده ولا ده.
اوضح لك
يا اتفضل اخويا.
احنا القرى
ده احنا من القرى بقى. اضرب مثال.
مثال الاصل مش المثال. عندنا في المنطقه، المنطقه مشهوره بالجوافه الشتويه.
نعم.
فياتي رجل لصاحب الحق ويقول له اشتري منك الحق للسنه الماضيه القادمة، السنة القادمة.
يشتري ايه بقى؟
الحق الارض الثمن.
معلش اصل انا فهمي بطيء جدا، واخد بالك؟ فطول بالك علي. انا عندي فدان جوافة والجوافة لسه ما طرحتش، مفيش فيها اي حاجة خلاص. انت تاجر جيت عملت معايا ايه بقى؟
تشتريها على السنة الجاية،
تشتري الثمر منها للسنة الجاية؟
نعم.
صح كده يا شباب؟ ايه؟
باجي ومفيش اي صرف ولا اي تاثير ولا اي شيء،
فبشتري جنينه
البرتقال
تاثير
سنتين قادمتين.
طيب. نعم. حاضر. بص يا اخوانا، في الفقه الاسلامي ما يسمى ببيع المعاومه او بيع السنين، وفيه ما يسمى إجارة الأرض المغروسة، وعاوزكم تفرقوا بينهم كويس. بيع المعاومة وبيع السنين محرم ومن أكل الحرام. إيجار الأرض المغروسة بجزء من المال أو بجزء مما يخرج منها جائز ومشروع. كويس، لابد أن نفرق بين الأمرين. بيع المعاومة وبيع السنين محرم ومن أكل الحرام، دليل ما ثبت عند مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المعاومة وبيع السنين. بيع المعاومة والسنين يعني أنا عندي جنينة بغض النظر بقى نوعها إيه، واخد بالك؟ والجنينة دي طرحت أو ما طرحتش، فجه التاجر قال لي يا عادل الفدان الجوافة بتاعك ده أنا بشتري منك ل5 سنين قدام، بكام الفدان؟ قال لي الفدان مثلا ب20,000، ف5 ب100,000، اتفضل 60 ويبقى ليك عند 40. قلت له يا عم خلاص وليك علي مثلا، يعني أنا هقوم بخدمتها كما ينبغي زي ما برويها ومنها السماد وأقلمها والكلام ده كله. هذا الفعل محرم بإجماع العلماء. اسمه بيع الإيه؟ بيع المعاومة وبيع الإيه؟ السنين. خد بالك، ده هو اشترى مني اداني فلوس وأنا اللي قايم على شؤونها، أنا اللي قايم على الإيه؟ على شؤونها من كل شيء. كل ما في الأمر الراجل بيجي كل سنة في معد جني المحصول يجمع ويمشي، محرم ومن أكل الحرام. واضحة يا مشايخ؟ بل أشد من ذلك، لا يحل بيع الزروع ولا الثمار قبل بدو صلاحها، لا يجوز البت أبدا قبل بدو صلاحها. يبقى البرتقال رحت اشتري، طلعت البرتقال أكلتها طيبة طعمها حلو، وكذلك الخوخ وكذلك العنب. أما ينعقد البيع قبل بدو صلاحها بيع محرم ولا يجوز. ودي مسائل عندنا في الفقه كلمة ورد غطاها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، أو وفي رواية عند البخاري حتى تزهي. قالوا يا رسول الله وما تزهي؟ قال تحمار وتصفار. العلماء قالوا أي إيه؟ يبقى تتاكل فعل. طيب ده النوع الأولاني، مفهوم يا رجالة؟ يبقى بيع السن، من اللي هيقوم على خدمة الأرض؟ المالك. والتاجر بياخد الثمر ويمشي، ده محرم ولا يجوز. النوع الثاني، أنا عندي برضو فدانين جوافة، وجه الشيخ سيد قال لي إيه؟ أجرهم لي. قلت له اتفضل. تأجرهم إزاي؟ قال والله كل سنة لك النص وأنا النص. قلت له ماشي. يا شيخ سيد أنا مش عاوز زرع، أنا عاوز فلوس. خلاص. بكم فدان مثلا؟ ب5000 في السنة. خلاص بسلمه الأرض يقوم هو على شؤونها، أنا معاد لي دخل بها. ده اسمه إيه بقى؟ ها اسمها الإيه؟ المزارعة، وبيسموها ساعات الإيه؟ المساقاة. وهذه مشروعة بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضح بالك؟ الحديث عند الإمام أحمد وأصله في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمار نخيله. خيبر مدينة قرب تبوك، كان فيها اليهود في السنة 8 من الهجرة، غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم ونصره الله. فلما نصرهم خذ الأرض، وكان عندهم ثمار نخيل. فلما خذ الأرض قالوا له يا أبا القاسم أنت وأصحابك لستم أهل زراعة، دعونا نقوم على شؤون الأرض ولكم شطر ما يخرج من ثماره. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم نقركم فيها ما نشاء. يبقى هنا أصبح اسمها إيه؟ بنسمها إيه؟ مساقاة، أو ساعات بيسموها الإيه؟ المزارعة. واضحة يا مشايخ؟ دي جائزة. أما بيع السنين والمعاومة كما بيّنت لكم، هذا محرم من أكل الحرام، وهذا جائز وليس فيه شيء مطلقا. كذلك يجوز دفع الأرض بلغة الفلاحين السواد لمن يقوم على زراعتها، إما بالدراهم يعني بالفلوس، وإما بجزء مشاع مما يخرج منها. يبقى أنا عندي فدان أرض سواد، قلت لولدي خد الفدان ده زرعه ولا يود. خلاص ماشي. بكم؟ قلت له والله عاوز بفلوس. قال لا. قلت له خلاص انت الثلاث ارباع وانا الربع. يبقى بعد ما نضم وندرس وندري والكلام ده كله، جاب الفدان مثلا 20 أرداب، انت الثلاث ارباع وانا الربع. طيب لو انا بتفق معه، قلت له اسمع الفدان اهو، ولكن الخمسة متر اللي جنب الشيخ ابراهيم بطول الارض دول بتوعي، وال15 متر الباقيين بتوعك بطول الارض. محرم ولا يجوز. مفهوم يا مشايخ الاحكام ديت؟ واضح يا اخواننا الامور ديت؟ رجائي كتاب تحذير الانام من اكل الحرام الذي وزع عليكم ان شاء الله كتاب نافع ومفيد وفيه كل هذه المسائل. اتضحت يا شيخ المساله؟ وضحت يا اخواننا كده؟ طيب. نعم يا اخي اتفضل. اي صيغه بقى؟ ماشي.
الزكاة كل واحد يخرج عن
يسأل أخونا أكرمه الله عن الزكاة في الأرض اللي هي بيسموها المزارعة، هل يا ترى الزكاة تخرج كل واحد يخرج عن حصته؟ لأهل العلم قولين معتبرين، والصواب تخرج الزكاة قبل التقسيم حتى لا يضيع حق الفقير. ليه؟ لربما قسمنا فأصبح نصيب كل واحد أقل من النصاب، لأن احنا النصاب عندنا 5 أوسق، كل للأرض جابته 9 أوسق، فانت خدت 4 ونص وخدت 4 ونص، يبقى لا علي زكاة، لا كده الفقر سقط، وهذا مخالف. معايا مشايخ في مسائل؟ اتفضل يا اخي.
ان انا بقى مأجرها بالمال.
ايوه.
اعطيته الفدان مقابل 5000.
كويس.
ال5000 دول
عليهم زكاة؟
عليهم زكاة؟
يسأل اخونا اكرمه الله عن إيجارة الأرض. أولا لازم نعرف كويس إن إيجارة الأرض المزروعة على من يزرع هو ملزم، وبالمناسبة زكاة الزروع والثمار خدوا بالكم ملهاش علاقة بالتكلفة ولا لها علاقة بثمن الشتلة والكلام ولا لها علاقة بقيمة الإيجار. زكاة الزروع والثمار متوقفة على أمرين: الكم الخارج وطريقة سقي الأرض. أما واحد بقى مأجر 5 فدادين قال لك هطلع الزكاة، أطلع الإيجار الأول وطلع بقى أجر العمال والكلام ده، ده كده هتخسر، معروفة الحكاية دي، يبقى ليس له علاقة. طيب الملك بقى أخذ أموال 5000 مثلا على الفدان، اتكلم بقى إيه عنده مثلا 200-300 فدان، أو رجل عنده عمارة برج ويؤجره الشقة بكذا، هنا أرض حركتها بيأتي مال. القاعدة العامة: المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول الهجري وجبت فيه الزكاة. طب الأرض الغرب يدوب بيصرف عليه ولا عيان؟ ليس عليه شيء. واضحة يا مشايخ؟ ليس عليه شيء. نكمل يا أخوانا. واضحة يا مشايخ؟ وصلنا لحد دلوقتي. خلاص واضحة دي؟ اكتب عندك وعليه، واللي جاي ده بقى أرجو أن يحفظ. وعليه فمن أخذ بظاهر اللفظ، فمن أخذ بظاهر اللفظ دون اعتبار للمراد، فمن أخذ بظاهر اللفظ دون اعتبار للمراد من اللفظ بحسب تفسير السلف فهذا من اتباع المتشابه. عاوزة تنحفظ العبارة دي يا مشايخ. فمن أخذ بظاهر اللفظ دون اعتبار للمراد من اللفظ بحسب تفسير السلف فهذا من اتباع المتشابه. طيب يا شيخ ماجد، عندنا في النص القرآني من هو الذي يتبع المتشابه؟ تفضل. فأما الذين في قلوبهم زيغ، والزيغ هو المرض، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. طب أسأل سؤال كده، ركز معايا يا شيخ عبد الله. الذي يتبع المتشابه يا ولدي، جاء الزيغ في قلبه من اتباع المتشابه أم أن الزيغ في قلبه قبل أن يتبع المتشابه؟ أحسنت يا ولدي، علشان كده دايما خدوا بالكم من أهل البدع حينما يستدل بالمتشابه، قل له اتق الله ربك قلبك فيه زيغ، وإلا ما اتبعت النص هذا. ده اللي احنا بنقوله على الملأ. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يبقى هنا يا شيخ سيد، اتباعه للمتشابه أنشأ الزيغ في قلبي أم أن الزيغ كان موجودا؟ كان موجود، لأنه لما تعلم الشرع تعلمه من مبتدعة، من فقه الواقع. وعلشان كده قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نص واضح، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الخوارج قلبهم فيه زيغ، قالوا فلا وربك لا يؤمنون نفي أصل الإيمان، فكل من تحاكم لغير شرع الله كفر بالله. يبقى لما كان في قلبه زيغ اتبع المتشابه، ولو قلبه سليم ما اتبعه. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قالوا هو كافر في قلبه زيغ. وعلى هذا فقس كل المبتدعة على مستوى الأمة الإسلامية، قلوبهم مريضة مملوءة بالزيغ، فبدأ يتبع الإيه؟ المتشابه. واضح يا مشيخ؟ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. قال لك اهو، يبقى ربنا في الأرض. طب جبتها منين؟ قال لك اهو، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. طيب ما ده من اتباع المتشابه، وعشان كده هيجينا إن شاء الله أي مسلم يقرأ نصا من القرآن ويشكل عليه يعتبره من المتشابه، ويرده إلى المحكم، عجز يسلم ويرجع للعلماء. عند البخاري من حديث عبد الرحمن ابن أبي أبزة، قال لك معاش خاطف، يقول لما وقعت الفتنة في عهد عثمان وقتل عثمان، يقول قمت وأتيت أبي بن كعب وأبي من الراسخين، قال قلت له يا أبا المنذر وقعت الفتنة فما تأمرني؟ قال عليك بكتاب الله، فما علمت منه فاعمل به، وما أشكل عليك فكله إلى عالم. بيحصل من المبتدع؟ أبدا والله ما بيحصلش. أنا بقولهم وبتكلم على العلو حسي، المبتدع من الخوارج يجبن واحد من علماء السلف فسر ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، كفر أكبر على الإطلاق. مش موجود، مش موجود خالص. امال جابوها منين؟ ما هو القلب فيه زيغ. بقول لكل مبتدع محرف للصفات، هاتي رجلا من علماء السلف فسر الرحمن على العرش استوى اي استولى. مش موجود، مش موجود. طب جابوها منين؟ القلب فيه زيغ. يبقى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منهم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. يبقى قلنا إيه؟ وعليه فمن أخذ إيه مشيخه بظاهر اللفظ دون اعتبار للمراد من اللفظ بحسب إيه محمد؟ تفسير السلف، فهذا من اتباع المتشابه. يبقى لما اقرا قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ابدا اقول لولدي اذكر لي يا ابني كلام السلف في الايه، فسروها ازاي؟ طب ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، قل لي يا ابني من اللي فسرها من السلف؟ ابن عباس. ودايما كده عند العلماء الراسخين تفسير ابن عباس له منزله لوحده، ابن عباس بالذات عن الصحابة كلهم. ليه؟ النبي دعاله علمه التأويل والحكمة. فقال ابن عباس ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، مش اللي في دماغكم، إنما هو كفر دون كفر. الخوارج يقول لك لا لازم كافر، خلاص ما تعمل له إيه؟ الرجل خلاص متبع هواه. وكذلك في كل المبتدع يا ابني المسلك ده مسلك خطأ، مش دي الطريقة التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم، لا هي كده. عشان كده دايما رجائي لا تنشغلوا بالرد على أصحاب الأهواء. أنا الشيخ سيد سمع واحد بيقول كلمة غلط، قال له الصحة، قال له لا دعك منه. ما هو رجل زي ما ربنا قال في القرآن، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم ها أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. واضح يا مشايخ؟ اكتب عندك الجواب عن حديث لم يعمل خيرا قط. أولا أن المراد بالخير المنفي ما زاد على أصل الإيمان. حاضر. أن المراد بالخير المنفي ما زاد على أصل الإيمان، وأصل الإيمان هو تصديق الخبر وتنفيذ الأمر. وتنفيذ الأمر. والمراد الإقرار بالقلب، والمراد الإقرار بالقلب والنطق باللسان وأعمال القلوب التي من لوازمها أعمال الجوارح. وأعمال القلوب التي من لوازمها أعمال الجوارح. طيب واضح يا شيخ؟ الجواب الثاني من المقرر في قواعد الأصول أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال أن الدليل تفضل يا أخي أعيد تاني منين؟ من المقرر في قواعد الأصول أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. وقد تطرق الاحتمال لهذا الدليل من وجه، وهو وقد تطرق الدليل إلى الحديث، وقد تطرق الاحتمال للدليل من وجه، وهو أن الذين أخرجوا من النار ولم يعملوا خيرا قط قد يكونون من الأمم الماضية. غير أمة النبي صلى الله عليه وسلم، غير أمة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ النار جامعة لجميع العصاة من كل الأمم، إذ النار جامعة لجميع العصاة من كل الأمم. ومما يؤكد ذلك ما جاء في بعض الروايات من كل الأمم، ومما يؤكد ذلك ما جاء في بعض الروايات افتح قوس، شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون. ومعلوم شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، ومعلوم أن شفاعة الملائكة وشفاعة النبيين، ومعلوم أن شفاعة الملائكة وشفاعة النبيين لا تختص بأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وعليه فالاستدلال بهذا الحديث استدلال بدليل. نعم.
وعلى هذا فإن شفاعة الملائكة والنبيون
لا تختص بأمة النبي فقط. يعني الملكة هتشفع لنا بس ولا كل الأهل النار؟ كل أهل النار، مظبوط يا أخوان؟ وعليه فالاستدلال بهذا الحديث استدلال بدليل ورد عليه احتمال، استدلال بدليل ورد عليه احتمال، فلا يستقيم به الاستدلال، فلا يستقيم به الاستدلال. عارفين زي اخواننا، ما تكتبش بقى، انا هضرب لك مثالين اتنين عشان اوضح لكم القاعده دي. ومن اراد ان يتوسع فعليه بكتابي انواء البروق في انواع الفروق للامام القرافي، انواء البروق في انواع الفروق للامام القرافي، الفرق الرابع والسبعين والخامس والسبعين. مسألة إن الدليل يتطرق إليه احتمال. العلماء قالوا في هذه الحالة ما ينفعش أبدا نستدل بالدليل خالص. ليه؟ أصله فيه أكتر من احتمال، فبأي حق ترجح الاحتمال؟ أضرب مثالين اتنين، وكلا المثالين أخطأ بعض الناس في فهمهما وترتب على ذلك إيه؟ عمل وطعن في الشريعة. المثال الأول، ممن احتج بأن المرأة لا يجب عليها أن تستر وجهها وكفيها حديث أسماء بنت أبي بكر المشهور، إن أسماء دخلت على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يحل أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار بيده إلى الوجه والكفين. إيه الحديث؟ هنسلم جدلا أنه حسن كما قال العلامة الألباني، وإن كان الصواب أن الحديث ضعيف، ولكن تنزلا. السؤال بقى بيأتي، متى دخلت أسماء على النبي صلى الله عليه وسلم؟ عاوزين تاريخ. ليه؟ قال لك لأن الحجاب مر بمرحلتين، قبل الحجاب وبعد الحجاب. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم ارسله ربنا عز وجل العهد المكي كله والعهد المدني حتى السنه الخامسه ما كانش فيه حجاب. الحجاب نزل بعد السنه الخامسه من الهجره، وبالتحديد بعد زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن ايه من وراء حجاب. الايه، فالسؤال على طول بنقول له متى دخلت أسماء؟ هل يا ترى قبل تشريع الحجاب أم قبل أم بعد تشريع الحجاب؟ إن كان دخلت بعد تشريع الحجاب يبقى ماشي، المرأة تكشف وجهها وكفيها. دخل بعد قبل تشريع الحجاب يبقى المرأة لا يحل لها. مت من أي الأمور نعرف متى دخلت؟ الجواب مش موجود. واللي قال دخلت قبل الحجاب يجيب دليل، بعد الحجاب يجيب دليل، مش موجود على الكلام ده دليل. فعشان كده العلماء نحوا الحديث، قال لك ليه؟ تطرق اليه الاحتمال. واحد قال قبل الحجاب، اخويا قال لا بعد الحجاب، هنمسك في بعضنا بقى؟ ما احنا ما عندناش دليل، ما عندنا تاريخ مثلا. يعني وفي السنه الثانيه من الهجره دخلت اسماء على النبي صلى الله عليه وسلم وقالت كت وكت وكت، ما فيش. طب وفي السنه السابعه او في حده الوداع، ما فيش. واضح يا مشايخ؟ يبقى الدليل هنا تطرق له الايه؟ الاحتمال، يبقى لا يصح الاستدلال به. واضح يا مشايخ؟ مثال اخر، حديث البخاري وحديث ايضا اسماء بنت ابي بكر، واستدل فيه رجل مبتدع ضال من الحديث ده على انه يجوز للرجل ان يردف المراه الاجنبيه خلفه على الدابه. يعني انت راكب موتوسيكل ممكن تركب واحده وراك، واخد بالك؟ بلاش بقى راكب حمار ولا جمل، لا موتوسيكل تركبها وراك، طب أيها الأحمق الحاقد على السنة، جبت الكلام ده منين؟ قال لك وعندي دليل. هات الدليل أيها الجاهل. قال لك أسماء بنت أبي بكر هي تقول: كنت أحمل النوى لفرس الزبير من ثلثي فرسخ. يقول: وبينما أنا أحمل النوى على رأسي إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه مروا بجواري. تقول أسماء: فقال النبي صلى الله عليه وسلم لناقته: إخ إخ، يعني وقف الرب كله وقف. تقول أسماء: لينيخ راحلته ليردفني خلفه، فذكرت الزبير وغيرته فمشيت. كم الكلام؟ زرير بن عوام كان عنده غيرة شديدة جدا، واخد بالك؟ لذلك من الطرائف راح يتجوز واحدة، وكان كل الصحابة عارفين ان الزبير غيور جدا، فراح يتجوز واحدة قالت له انا موافقة بس لي شرط واحد. قال لها قول. قالت له ما تمنعنيش عن الصلاة في المسجد، وده ما تمشيش مع الزبير خالص. وبالمناسبة صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، دي مسألة معروفة. فالزبير كان له رغبة يتجوزها، والمؤمنين عند شروطه، وطبعا هي تخرج متحجبة محتشمة مستترة، فعمل إيه؟ قال لها طب ماشي أنا موافق، واخد بالك؟ وسابها يومين ثلاثة تخرج، وفي اليوم الرابع قام تخبي لها وهي خارجة وضربها ضربة غير موجعة على عجيزتها، فرجعت. فالزبير صلى ورجع ما بتخرجش، قالت له فسد الناس، اعتدى علي رجل فضربني، لن اخرج، لا اعودي. ده اللي احنا عاوزينه، واخدين بالكم يا مشايخ؟ اسماء تقول ايه؟ فذكرت الزبير وغيرته فمشيت. السؤال بقى هنا، ما الذي أدرى أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم سيردفها خلفهم؟ هي اللي قالت. طب كويس، أوليس من المحتمل أنه أوقف الراحلة وأناخها ليردف أحدا من الصحابة خلفهم ويخلي لها راحلة؟ وارد ولا مش وارد؟ وارد. خلاص، يبقى كيف غلبت احتمال على احتمال؟ الكلام ده غلط. القاعدة العامة هي الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، فأصبح إيه؟ لم يعمل خيرا قط. نعم، حديث في البخاري ومسلم، ولكن دولت من أي أمة؟ ما هي جهنم ملانة بعيد عنك. من أي أمة؟ هل يا ترى من أمتنا أو من أمة موسى أو عيسى أو من أمة سليمان؟ أي أمم؟ فلما كان الدليل تطرق إليه الاحتمال ما ينفعش استدل به، ما ينفعش تقول بقى إيه لم يعمل خيرا قط من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تأخذ عليك. اكتب عندك.
الراجل اللي هو كان من بني إسرائيل وذهب قتل 100 نفس واختصم فيه الملائكة، الملائكة قالوا لم يعمل خيرا
قط، ماذا تستدل بالحديث؟
هو كان ناوي الخير، يعني اللي هو كان عمل.
رد عليه، ما تلفش الدور، ماذا تريد من الحديث؟
أنا أريد يعني هو كان هذا عمل يعني.
طيب حاضر، سيأتي. اكتب عندك الوجه الثالث أو الجواب الثالث. المرأة الأجنبية لا يجوز، محرم ولا يجوز. أمال إيه؟ ايوه، ما هو بيستدلوا، ما فيش اي حواجز بينك وبين المراه الاجنبيه طالما قلبك صافي، ما فيش مشكله خالص. ماشي يا اخي. لو محرم، لا والله لا يحب الفساد، الاستثناء الوحيد الزوجه بس، اما امك اختك لا ما ينفعش، مخالف مخالف. أن يردف الرجل المرأة من محارمه على التأبيد خلفه على موتوسيكل الصين. طب لو يبهني الصنة هنا خرج مخرج الغالب يا محمد. معايا مشايخ هنا لا يجوز. ليه؟ والله لا يحب الفساد. الزوجة فقط. معايا مشايخ. نعم. فتنة عليه. لا يا أخي الفاضل. قولي لا يجوز وانقله عني. قولي لا يجوز وانقله عني. لا يجوز. مش عايزين مغلطة. وعلشان كده في آية إبداء الزينة ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوان. الآية. السؤال بقى لكم، هل إبداء الزينة، إبداء المرأة لزينته لمن ذكر الله في الآية بدرجة واحدة أم مختلفة يا شيخ إبراهيم؟ مختلف. مع أنهن كلهن من المحارم على التأبيد، مظبوط، ولكن مختلف. يعني الزينة بين المرأة والزوجية ما فيش حاجة. طب دخلنا بقى على الأب بيبقى في حدود. طب على الأخ، طب على ابن الأخ، في حدود. وعشان كده خد بالك كويس قوي لما يدخل بقى ابن أخت مراتك ولا ابن خالتها اللي هو من المحارم، يعني خد بالك، شوف مراتك لابسة ايه قدامه. شغل السبهلال اللي احنا عايشين فيه ده ما ينفعش. والله لا يحب الفساد. والله لا يحب الفساد. تجلس مرأة بقى ترضع ابنها والدنيا بحالها داخلة وخارجة، ده مين ده؟ محارمها. طب فين درجة المحرمية؟ فين؟ ما في ضوابط معينة. بعد ان اتفقنا ان الزينة، ابداء الزينة ليس على درجة واحدة، يبقى اصبح فيه تبدأ له زينة كبيرة وزينة اقل، مظبوط كده؟ زي بالضبط كده. او نسائهن، او نسائهن، يعني المرأة تبدي زينتها أمام كل امرأة، ما حدش قال الكلام خالص، لأن قال إيه؟ أو نسائهن، قيد ولم يقل أو النساء. يبقى المرأة بقى بتتساهل وتقول إيه؟ ما هي واحدة زيي، تبدأ تكشف كل حاجة. مين قال الكلام ده؟ خطأ. أو نسائهن قيد، واختلف العلماء في تقييده، والله أعلم. عاوز تقول حاجة أخيرة؟ يا لا لا خطأ. يعني على المحارم، لا، من حمله على المحارم النبي صلى الله عليه وسلم اطلقه عشان تقيده لزمك الدليل. تفضل يا شيخ. لا لا ما قالش تعالى، تقول فوقف بجواري وقال اخ اخ ليردفني خلفه. تفضل. لا 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 لا، على حد علم ما فيش. تفضل يا اخي. تركب في السيارة الملكي المرأة أجنبية بأمارة إيه بقى تركب؟ فاش. تفضل يا أخي. ها؟ لا دي مواصلات بقى، وده أمر آخر. أنا بتكلم عن مسألة ليه؟ الإرداف. وده كله بتكلم بستدل بقى عليه إن الدليل ماله؟ ها؟ تطرق إليه سقط به. دي القاعدة اللي أنا بقولها لك بقى، لا نريد أن نتشعب في أمور إيه؟ خارجة عن موضوع. اكتب. أيوه يا شيخ رضا. نعم. والله يا شيخ رضا، يعني لو احنا بقى وقفنا نرد على كل الشبهات اللي مش هنتكلم. عائشة كانت تنظر الى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، قال النووي تنظر الى لعبهم ولم تنظر الى شخوصهم، واخد بالك؟ ثم قالت عائشة في الحديث فاغضروا قدر الجارية الحديثة السن. وأما مسألة يخرجن يطببن الجروح، والله ما نقلش رجالة ناخد النساء، واخد بالك انت ازاي؟ ما كانش فيه رجال فكانوا يضطررن الى خروج النساء. اما الان بفضل الله كثر، يبقى ما الداعي ان تخرج معنا المرأة. طيب اكتب عندك. من استدل بهذا الحديث، نعم الثالثة أين، من استدل بهذا الحديث على أن عمل الجوارح تركه بالكلية من غير جحود ولا إباء لا يكفر. يقول من استدل بهذا الحديث على أن عمل الجوارح تركه بالكلية من غير جحود ولا إباء لا يكفر، يقول ولا إباء، يقول إن هؤلاء الذين لم يعملوا خيرا قط معهم الإقرار والتصديق وعمل القلب، معهم الإقرار والتصديق وعمل القلب. ولا إباء اللي هو كفر الإباء، يعني يعرض عليه الإسلام ويأبى، رفض الإباء. افتح قوس. لأنهم يعتقدون أن الرجل إن لم يكن معه إقرار وتصديق وعمل القلب يكفر ويخلد في النار. إقرار وتصديق وعمل القلب يكفر ويخلد في النار. فحتى لا يقع في تناقض أثبتوا لهم الإقرار والتصديق وعمل القلب. إيه في القوس؟ وحتى لا يقع في التناقض أثبتوا لهم الإقرار والتصديق وعمل القلب. مفهومة يا إخواننا ديت؟ أول السطر يقال لهم، نعم، قول المرجئة. أين قيل لهم من أين لكم، إثبات الإقرار والتصديق وعمل القلب؟ إثبات الإقرار والتصديق وعمل القلب ولا وجود لهم في الحديث، قالوا نثبت الإقرار والتصديق وعمل القلب من النصوص الأخرى التي تشترط للنجاة، قول لا إله إلا الله بصدق ويقين وإخلاص. وانقياد وعليه فهم لم يعملوا بالحديث فقط، ولا بظاهره، ولكن أتوا بنصوص أخرى، فقال لهم أهل السنة ونحن نثبت عمل الجوارح لا سيما الصلاة من النصوص الأخرى ونحن نثبت عمل الجوارح لا سيما الصلاة من نصوص أخرى. وعليه فأصبح هذا المرجئ بين أمرين، وعليه فأصبح هذا المرجئ بين أمرين، أن يدعي الأمر الأول، أن يدعي نجاة هؤلاء، أن يدعي نجاة هؤلاء دون عمل من أعمال القلوب. أصبح هذا المرجئ بين أمرين، الأول أن يدعي نجاة هؤلاء دون عمل من أعمال القلوب، بل بمجرد الإقرار، وهذا هو قول الجهم ومن وافقه، وهذا هو قول الجهم ومن وافقه. الأمر الثاني، الأمر الثاني يجب على المرجئ لكي لا يوافق قول الجهم، المرجئ لكي لا يوافق قول الجهم، أن يثبت عمل القلب، أن يثبت عمل القلب، فيلزمه حينئذ إثبات عمل الجوارح. أن يثبت عمل القلب فيلزمه حينئذ إثبات عمل الجوارح، وإلا كان منكرا للتلازم ذاهبا مذهب المرجئة. حينئذ إثبات عمل الجوارح، وإلا كان منكرا للتلازم ذاهبا مذهب المرجئة. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صلاح. رجاء يا أخواننا تعتنوا بهذا الأمر وتقرأوا هذا الكلام جيدا، ففيه نفع عظيم. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.